تلاذيب ولا أخلاق. بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعدل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في لقاء نتجدد معكم وحلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. جريمة اغتيال جديدة سنتحدث عنها في هذه الحلقة. سنتحدث عن جريمة اغتيال الخليفة المسترشد بالله، كيف تم اغتيال الخليفة المسترشد بالله وما هي تفاصيل هذه الجريمة وغيرها من التساؤلات، سنتعرف عليها مع فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا بالإعلام المحترم، حياك الله
دكتور محمد. هذه الجريمة من ناحية التفاصيل والسيناريوهات، نحن تحدثنا وقلنا من قبل ربما يعني أغلب السيناريوهات كانت واحدة، وربما أيضا هذه دلالة عظيمة على أن هذا هو سلوك وليست جريمة اللحظة.
أحسنت. وزيادة على ذلك أو إضافة على ذلك،
نعم،
أننا لن نأتي بجديد على الإطلاق في قضية الاغتيال هذه.
نعم.
هم الباطنون أيضا وبنفس السلاح الذي يفتكون به الأمراء والقادة والسلاطين والكبار، لكن المختلف هنا أنهم يعني بلغوا رأسا عظيمة وهي رأس الخليفة، ومن الصعب جدا يعني عقلا أن يصل المجرمون هؤلاء إلى مكانة الخليفة. لكن حينما يكون الخليفة ضعيفا جدا بسبب الترهل في المنطقة الإسلامية وبسبب التناحر ما بين القادة والأمراء والملوك والسلاطين في المنطقة أيضا، يعني يتزلزل سلطان الخليفة.
وهنا نرجع ونتحدث عن الثغرات، إياكم والثغرات،
مصيبة هنا.
نعم.
فيتزلزل سلطان الخليفة ولا تعود له المكانة التي كانت له من قبل على الإطلاق، ولا يكون في قلب الآخرين بالرعب الذي كان له على الإطلاق، بل يسقط كل ذلك. الأمر الذي يجعل الخليفة فريسة سهلة أمام مخطط هؤلاء، ولذلك يبدأون في التخطيط لاغتيال الخليفة. ليه هنا لاغتيال الخليفة؟ رغم أن الخليفة ليس بالقوي، رغم أن الخليفة هنا اهتزت مكانته واهتزت صورته، لكن أرادوا بالذات حدوث الاضطرابات والبلبلات في المنطقة العربية بأن أعلى رأس وهي رأس الخلافة سقطت على أيدي هؤلاء. إذن بالتالي يسهل لهؤلاء أن يقتلوا الأمراء والحكام. وهذه القضية بالذات لما أمعنت النظر فيها رأيت خللا عظيما جدا بالنسبة للملوك والأمراء.
نعم.
كانت بينهم إحن وكانت بينهم محن، وكان الخليفة عبارة عن ألعوبة أو إنسان بحاجة إلى حماية، بدلا من أن يحمي هو المنطقة بأسرها كان هو المحتاج إلى حماية من هؤلاء، وبدلا من أن يوفر كل شيء والحاجيات وضروريات لأبناء الأمة كان هو الذي توفر له هذه الأمور ويعامل كعاجز
وبالتالي كان من السهل أيضا أن يكثر حوله أهل الخيانة والغدر.
بالضبط. فضلا عن أن الحرس والحراسة التي كانت من حوله صارت لا تهتم بأمره كثيرا.
نعم.
وصار هو بسبب ما هو فيه يعني من امتهان وإذلال يفكر في الخروج بعيدا حتى عن الأمراء وعن هؤلاء الملوك وعن الكبار، حتى يكون بمفرده مكتفيا بحراسه إذا أراد أن يصل إلى مكان ما. الأمر الذي جعله فريسة جدا، لماذا؟ لأنه ليس في حماية الملوك ولا الأمراء الكبار على الإطلاق. ثانيا بالنسبة لحراسته انتهت الأمر ولم تكن على اهتمام به على الإطلاق. الأمر الذي جعله لما أراد أن ينفرد بشيء من الحراسة وأن يتجه إلى مكان ما أن يكون لقمة سائغة في أيدي الباطنيين الذين اغتالوه على إثر ذلك، بل كان الاغتيال فضيحة مع احترامي في حقي وفي حق من كانوا حوله، إذ أنهم قتلوه ومثلوا به ولم يكتفوا بذلك على الإطلاق.
طيب قبل أن ندخل في تفاصيل الاغتيال، هل هناك رسالة أراد من خلالها الباطنيون أن يوصلوها إلى أهل السنة قد تكون بث الرعب في قلوب أهل السنة؟
لا، هي قيمة الرعب.
نعم.
هي بث الرعب وفقط، بمعنى أنهم حينما يقتلون أميرا فإن الأمراء كثر.
نعم.
حينما يقتلون ملكا فإن الملوك كثر. لكن حينما يقتلون الخليفة فالمعهود عند أهل السنة والجماعة في اختيار الخليفة في هذه المواقيت والتوقيتات كان لها نظام خاص. فليس هناك أكثر من خليفة إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
فحينما يصلون إلى الخليفة وحينما يقتلون الخليفة، نعم، هذا حادث. لكن حينما يمثلون بالخليفة هذا حديث ثاني. بل حينما يجردونه من ثيابه ويتركونه عريانا امتهانا كأنه لا قيمة له على الإطلاق، ولا ليس هناك من يذب عنه على الإطلاق،
هي مهانة ليس في الخليفة فقط
بل امتهان ومهانة لكل المسلمين على ظهر الكوكب الأرضي.
ولهم استطاعوا أن يخترقوا الدواعي الأمنية والاحتياطات الأمنية للخليفة،
أرادوا أن يقولوا لأهل السنة والجماعة إننا استطعنا أن نصل إلى الخليفة، ودلالة على عدم خوفنا منكم على الإطلاق أننا مثلنا به وقتلنا، يعني يقولون ذلك مش كده وبس تمثيل القتل، بل جعلناه عاريا وجعلناه أضحوكة أمام القاصي والداني حتى يعتبر منه من أراد أن يأتي بعده أن اليد ستطال هذا الرجل، وحتى يعلم الأمر والملوك والخلفاء أنهم ليسوا بعيدين عن الاغتيالات على الإطلاق. إذن إذا كان هذا هو الخليفة الذي يجب أن يوفر الأمن والأمان للمسلمين، وافتقر إلى ذلك حتى مثل به وشاء وصار الأمر مروعة، إذا كان هذا هو الخليفة مع احترامي الذي يجب أن يزيل هذه المخاوف من قلوب الناس تجاه الباطنيين، لا دب الرعب في قلبه بل دب في قلوب العامة حينما افتقروا إلى قدوة في ذلك. وأنا أرى أن للوزراء وللملوك الذين كانوا حوله للأمراء دور عظيم جدا في هذا الأمر، حتى إن لم يكونوا قاتلوا ولا شاركوا في هذا على الإطلاق، وحتى وإن كانوا قد حزنوا على قتله، إلا أنهم شاركوا بتناحرهم فيما بينهم، بتشرذمهم فيما بينهم، باختلافهم فيما بينهم، في غفلتهم عن الخليفة حينما خرج على رأس هذه القوة القليلة جدا فمثل به هذا التمثيل.
بالتالي هنا درس مستفاد، إذا كان البعض يريد التعايش مع هؤلاء لابد أن يكون هؤلاء تحت قيادة قوية، يعني عندما نتحدث عن قيادة قوية فنحن نتحدث أن هؤلاء يصبحون نقطة ضعف أو ليسوا مركز قوة كما هم الآن، يعني عندما نتحدث عن قوة أو قيادة ضعيفة فيعني سنجد أن هؤلاء يعني يقومون بتلك الأعمال الإرهابية.
أنا أشترك معك في هذا لسبب واحد.
نعم.
صلاح الدين الأيوبي لما قاموا بمحاولة الاغتيال الأولى وأصابوه وكادوا أن ينالوا منه،
نعم،
يعني تعلم منها. لما اخترقوا برضو صفه ووصلوا إليه في الثانية،
نعم،
وكادوا أن يقتلوه فنجاه الله منها، أخذ الحيطة ولم يقف عند هذا الحد، بل استعمل القوة التي تحدثت عنها من باب الزجر وعدم العودة إلى ذلك، فعد العدة وهاجم أماكنهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر، فرضوا بالتصالح معه على شروطه هو لا على شروطهم. ولذلك لا يكفي على الإطلاق أن يقول الأمير أو أن يقول الخليفة أو أن يقول السلطان أو الملك إنني سأتحصن من هؤلاء، يعني أنا سأتيك في هذه الاغتيالات أيضا بأمير. هذا الأمير كان يضحك منه جدا، وكان تقيل جدا، مرعا جدا، وله حراسة، وكان يلبس درعا، يعني كان يتدرع تحت ثيابه عشان أما تجيله من أي مكان يبقى خلاص كان
واقي.
ولكن هم فطنوا لذلك، فطنوا لذلك، ولذلك أصابوه في المقاتل التي ليس بها الدرع على الإطلاق، ضربا بالسكاكين أيضا، ولم ينجو من اغتيال وغدر هؤلاء. إذن القضية لا تعود فقط إلى لبس الدروع من هؤلاء أو في عصرنا هذا الواقي من الرصاص، لا، لأن مش كل حتة في جسمك تبقى فيها واقي من الرصاص. الأمر الثاني أن معلوم أن هؤلاء بأموالهم يصلون إلى أصحاب النفوس المريضة فيأخذون معلومات عن الشخص الذي يريدون استهدافه، لذلك يصلون إليه بسهولة. الأمر الثالث في ذلك أن ملة الكفر واحدة، بمعنى أن القوى بسائرها والتي ضد الإسلام ستتعاون مع أي باطني يريد النيل بالذات من ملوك وحكام المسلمين والقادة الكبار. لماذا؟ لأن المصلحة مشتركة بين هؤلاء وهؤلاء. إذن هذا الباطني يجد قصورا كثيرة للتواصل من أجل الوصول إلى عنق هذا الذي يريد استهدافه. نعم.
طيب دكتور محمد، يعني ربما أنت أشرت إلى نقطة هامة، وهي في هذه الحقبة الزمنية كان المسلمون نقطة قوة ومركز قوة، لكن في العصر الحالي هل هذه المخططات وهذه السيناريوهات تنفذ أو تطبق الآن جداً على أرض الواقع، أم أن الروافض والشيعة أصبحت هناك استراتيجيات مختلفة لتطبيق هذه الجرائم وتنفيذ هذه الجرائم، بما أن يعني ليس هناك صلاح الدين الأيوبي في هذا العصر وليس هناك عمر بن الخطاب في هذا
لو
العصر؟
لو قلت لك ما تغيرت لا الأيديولوجيات ولا الاستراتيجيات ولا قدر أمولها فستتعجب من ذلك.
نعم. كيف؟
مثلا على ذلك
كيف؟
فقط الآلة هي التي تتغير بتغير الأزمنة.
نعم.
الآلة مثلا لما تنظر لقابيل كيف قتل هابيل، قتله بحجر لأنه لم يكن معهودا على الإطلاق هذا الأمر ولا كان أحد يسمع عن القتل.
نعم.
ولذلك ما كانت هناك آلة فقتله بالحجر.
نعم.
طورت الآلة بعد ذلك فصنعت الميديا اللي هي السكين فقتل القاتل المقتول بالسكين. طورت بعد ذلك فصارت خنجرا فقتل القاتل المقتول بالخنجر. طورت فصارت سيفا، استعمل السيف في قتل المقتول. طورت بعد ذلك فكانت هناك السهام والكلاليب وكذا والمنجنيقات. طورت بعد ذلك فظهر الرصاص. طورت بعد ذلك فصارت هذه الأمور كثيرة جدا. إذن الآلة هي التي تختلف،
لكن أنا أقصد أكثر من ذلك أنه في عصر القوة الإسلامية كانوا هؤلاء يلجؤون إلى مسألة الاغتيالات والغدر والخيانة، أما حاليا الحرب أصبحت معلنة والهدف أصبح معلن.
لماذا؟
هل يحتاجون إلى هذه الخطط؟
نعم.
تطبق
نعم.
الآن
أيضا لسبب واحد.
تفضل.
أولا لأنهم محترمي بالنسبة للغدر في دمائهم لا يصلون إلى كل الأقطار الإسلامية على الإطلاق.
صحيح.
يصلون إلى بعضها من خلال الأموال، من خلال الدسائس، من خلال العملاء، من خلال الأذرع التي لهم. لكن هناك بلاد تستعصي على هؤلاء فيستعملون
يعني
فيها الغدر والخيانة.
تقصد أن على سبيل المثال سوريا والعراق واليمن الحرب أصبحت يعني مثلاً معلنة والميليشيات الشيعية أصبحت موجودة تقاتل على الأرض، أما هناك دول لم يصل إليها هذه الفتن حتى الآن.
تمام. أن برقع التقية سقط في أماكن بعينها.
نعم.
سقط في العراق، سقط في سوريا، سقط في اليمن، سقط في لبنان، في مثل هذه الأمور. ولذلك يظنون أن لهم الغلبة، ولذلك رفعوا برقع التقية على
وأصبحت الإطلاق. النوايا واضحة أمام أيوة. الجميع.
بالعكس، وهم يقولون هذه إمبراطورياتنا ونحن نقاتل الإمبراطورية وكيت إلى آخر هذه الأمور. تبجحوا. لماذا؟ لأنه في غفلة من حكم العرب.
نعم.
لما غابت شمس الشريعة الإسلامية عن معظم الأقطار العربية والإسلامية، إضافة إلى ذلك لما ضاع أمر الولاء والبراء مع هؤلاء من الحكام والساسة لأنهم يجهلون مثل هذا الأمر ولا يعلمونه على الإطلاق. ثالثا لما تعامل هؤلاء معنا بعقيدتهم وتعاملنا بالسياسة في مقابل العقيدة.
نعم.
استطاعوا أن يخترقوا الكثيرين عندنا. ولذلك لا يلزمهم على إطلاق مثل هذا الأمر في سوريا والعراق وكذا. ليه؟ لأنهم يقومون بالقتل الفوضوي سواء مثل في الغدر، في الاغتيال، في المواجهة، في كل شيء. في كل شيء. وعلى فكرة يعني حينما أقول لك في العراق مثلا، يعني العراقيون الميليشيات العراقية الشيعية اتجهت إلى سوريا تقتل المدنيين والمسلمين هناك في الوقت الذي فيه التحالف الغربي بأسره في العراق يقاتل الدواعش. يعني أديك مثال، جميع هذه الميليشيات العراقية موجودة في سوريا الآن.
صحيح.
طب مين اللي بيدفع عن العراقيين؟ أمريكا وغيرها. ولذلك هذا مخطط ممنهج ومتفق عليه ما بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك روسيا بثقلها مع هؤلاء. أمريكا بتحالفها مع هؤلاء وليس مع السنة على الإطلاق. إذن القضية لابد وإن احنا نفهمها، لكن نعم. هناك بعض الأقطار الإسلامية تستعصي على هؤلاء، يعني مثل مصر يقول لك لا ما نقدرش نوصل لمصر، نقدرش أنفها باغتيالات ولا بغدر الوقت، لا نخلينا شوية احنا في الأماكن اللي احنا لغاية ما يجي الدور على مصر نبدأ نزلزل الأول.
لكن النوايا في مصر أيضا أصبحت معلنة
طبعا.
يعني حتى أنهم يتحدثون أنه من الممكن إذا أردنا أن ندخل إلى مصر من الممكن أن نشتري سياسيين، أن نشتري عسكريين، أن نشتري وجوه مصرية معروف.
بس في نقطة ومعروف أن الاستراتيجية المصرية حتى في الجيش المصري ضد هؤلاء. ودي من فضل الله. النقطة الثانية، معروف أن مصر بها من العلماء ومن الدعاء ومن القنوات التي لازالت مثل هذه تقف بالمرصاد لأمثال هؤلاء، إضافة إلى أن الشعب المصري مع احترامي لا يبيع عقيدته بالسهولة المطلقة، وإن كانوا قد اخترقوا بعض الأبواب التشيع مثل الرجل اللي عمل شيخ طريقة والبعض من هؤلاء، لكن أقول لك بشكل الارتزاق لا بشكل الاعتقاد. طيب دولة زي المملكة العربية السعودية من خلال الأذرع الموجودة فيها في المنطقة الشرقية وفي غيرها يقومون بهذه الإطرابات بالليل والنهار. ليه؟ يقول لك على الإطرابات أن تنجح في لحظة ما، ساعتها نقوم بضربات، ساعتها يقوم الروس بضربات من أجلنا أيضا إلى آخر هذه الأمور. طيب مش عارفين نخلخل، يقول لك يبقى نتجه إلى البحرين، نخلخل البحرين، لأنه لو تخلخلت البحرين تخلخلت الكويت. إن سقط الدرس البحريني سقط الدرس الكويتي على إثره تتلعثم المنطقة بأسرار الخليجية. عشان نكون فاهمين واقعيين.
نعم.
ولذلك هم يفعلون ذلك، هم يفعلون ذلك. فمن باب الفوضى الدموية التي يرتكبونها تشمل الغدر والاغتيال وكل اللي انت عايز بتقوله والمواجهات في هذه البلدان. ليه؟ لأن معهم زخم إجرامي من القوى الاستراتيجية قوي جدا، سواء من خلال الروس أو من خلال الأمريكيين. معلش عشان نكون واقعيين.
نعم.
وبعدين أقول لك على حاجة، طب أنت تضرب الدواعش، وأنا بأول واحد بقول بإنهاء الدواعش. ليه؟ لأن دول شر. طب أنت بتضرب الدواعش الوقت، طب ليه ما بتضربش حزب الله وأنت مصنفه منظمة إرهابية؟
صحيح.
وانت قاعد تجرم لكل الامور.
وده اللي طرح تساؤل قد تساءله البعض، هو سؤال جميل جدا. يعني لماذا الارهاب السني حلال ولماذا الارهاب الشيعي حرام؟
ده مش كده بس، الارهاب الشيعي ممثلا في حسن نصر الله دوله، يعني بقى دوله ابتلعت كيان دوله. ما ينفعش اقول دويله، لا لا ما عادش دويله، لا بالعكس كانوا شيء يعني خرج من رحم حركه امل، بقى حزب الله، بقى مع غطاء. حتى الرئيس اللبناني صار يتحدث بلسان حسن نصر الله الوقت. خدت الحدك ازاي؟ ليه في كل المؤتمرات؟ لا انا محتاج سلاح مقاومة
لانها تتحكم في اركان ومفاصل الدولة،
بدليل القضاء العسكري، القضاء الداخلي، المدني، كل نعم. شيء بقى هو دول. ولذلك ده الامر المرعب جدا. معاها اسلحة، معاها عندها صواريخ تصل لمدى 7000 كيلو 700 كيلو، عندها الى اخر هذه الامور. طيب محتاج مين الاخطر؟ مين الاخطر؟ دولا طفرة بيتبرأ منها أهل السنة والجماعة بالإجماع، واللي بيقاتلهم أهل السنة والجماعة الوقتي، ولا دولا اللي هم اللي أخطر على الكل والكل؟ مش كده بس، ميليشيا الحشد الشعبي اللي بقى معاه صواريخ وقنابل وطائرات ومعاه من كل شيء وعد بيت، لا ومصنفة عندهم إني عاملة.
وعلى ذكر ميليشيا الحشد الشعبي، عندما تجد شيعي يعلق كل شماعة على مسألة الدواعش، فأنت تقول له يعني نحن نجرم ما يقوم بالضبط. به هؤلاء بالضبط. الدواعش ونبرأ منهم أمام الله بالضبط. عز وجل بالضبط. هل تستطيع لي أن تقول لي أن الحشد الشعبي منظمة إرهابية؟ يقول لا طبعا.
بالضبط. ليه بقى؟ لأن مكتسبات الساسة مع مكتسبات المعممين لا تأتي إلا من خلال الميليشيات هذه. أما خذها مني، عارف الشعب العراقيين اللي هم العوام أفقر خلق الله، ومش لاقين ياكلوا، بدليل مقتدى بيخلوهم يطلعوا كل شويه اهو، مش لاقين ياكلوا. شوف حتى الشعارات اللي رافعينها على القاده وعلى الساسه وعلى المعممين. اذا مع احترامي اتلعب على مين؟ على الشيعه، على الشيعه بفقرهم وذلهم اللي هم العوام، وعلى السنه لا لا بفنائهم ودمارهم واغتيالهم والغدر بهم. ولذلك لو كانوا عقلاء اللي بيخرجوا المظاهرات دولا وبيامرهم مقتدى، يفهموا بقى ان التجوع بتاعهم ما جاي من المجوس، الجرائم اللي فيهم جاي من اللي بيدخل يختلهم وهم خارجين في المظاهرات، هم دولا من جلداتهم اللي شغالين مع المجوس. اذا يعرفوا ان دول اخطر عليهم، اما اهل السنه عمرهم ما كان منهم خطر على الاطلاق بل منهم التعايش. خلاصه المساله، انا كنت اتمنى من حكام العرب ان يقراوا التاريخ، وان لم يقراوا التاريخ ان ينظروا الى الواقع الان بس بعين صافيه. ليه؟ لان مع احترامي كنت ظاني ان امريكا حليفه ليك، ما بتباعك في لمح البصر، بل امريكا اللي بتحارب الوقت. وعايز اقول لك الحاجه، انا مش مستبعد ان ترامب ده مش ترامب، ان يكون ده حركات، بمعنى هو قال لك اول ما امسك الحكم همزق الاتفاق النووي مع ايران، ولا مزق ولا حاجه.
كلها سيناريوهات
محاوله. اول ما امسك الحكم لو ايران عملت كذا هتتضرب عسكري وكل خيارات مطروح. إيران ردت علي إن إحنا نقدر نبيد لك 36 قاعدة ونعمل فيك ونذلك ونقهرك. أنا طيب أعمل بس عقوبات على
وكأنها مصلحيات هزلي.
طبعا لسبب واحد. نعم. هي لسبب واحد. أنا أقول لك على حاجة، الحرس الثوري بقى عامل مناورتين الوقت. أنت بتعتمد على الصواريخ أم عامل مناورة بالصواريخ؟ فيلم أم عامل فيلم كرتوني بيشرح إن هم بيحاربوا البحرية الأمريكية وانتصروا على البحرية؟ كنت أنت بتعمل أفلام أمريكية بتبين فإن الأمريكيين لو هزمون، لا أنا هزمتك. ايه اللي عمله ترامب؟ عارف ترامب بيعمل ايه؟ يقوم بعت مدمره هنا في الخليج، ويقوم بعت شويه كيت، وبعدين انا مسؤول عن الدفاع وهدد. كل ما يهدد هو كان قايل لك انا عايز السعوديه دوله غنيه، ليه ما ناكلش منها؟ هو اللي كان قايل كده بالحرف.
نعم.
وكان قايل الكويت ناخد نص داخلها بسبب حمايتنا لها. ده تاجر مش رئيس اصلا، بدليل انه بيتخبط. ده بيفكرنا بعد فتح الاسر تنزل المره دي، كل يوم حاجه تنزل المره دي، وشكله
كانت لو بالفعل هذه التصريحات.
المهم بيعمل ايه الوقتين؟ جاء يا جماعه انا بهدد اهو، ها يقوموا الطيبين عندنا قوي ومقاطيب من الطيبة الناس اللي عندنا الله، ويقوموا طلعين برضو كده إيران الرعاية الأولى للإرهاب، فكروا ان كل ده يبقى زخم وحشد مع الأمريكيين يعملوا حاجة. لا حبيب، بتقوم بقى يقولك انا بعتلك المدمرة وبعتلك كيت ونزلت شوية تصريحات. ايه بقى نظامنا ايه؟ ما مش بلاش، ما احنا بنتعرض لكيت فضل تحت الطاولة مليارات. بعد كده انا هعمل في ايران ممكن اديها ضرب عسكري في الحته الفلانيه، ايران تقوم عامله كيت ومنورات والكلام ده. انتوا محتاجين شبكه صواريخ يا جدعان، انتوا محتاجين شبكه كيت عشان تلتقط بس الصواريخ اللي بتيجي من ايران والكلام ده. بقى لهم يلا بالكلام ده، ها انا هسير قوات ليا في الحته الفلانيه لحمايه كذا، تدفعوا كام يا جماعه؟ يا عمي دول بيذكرون بقول الله جل وعلا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يضغطوا على دول ودول ياكل من هنا. وصدقني اللي هيضربوا ايران في الاخر ممكن بس ساعه ما يستفحل الامر الميليشيات ده خطر يوم يضيق شويه على حزب الله شويه. ليه؟ لان بسبب خطورتها على اسرائيل. لا اكثر، خطورتها ازاي؟ هي زي بالظبط، ولكن الطموح
الولايات المتحده الامريكيه بقى لها خمس سنين،
لا لها خمس سنين
بتقول الاسد يلفظ انفسه الاخير.
انا بقول لك ما هو بيلفظ كتير، الطموح الخلافهم فقط على الطموح.
نعم.
تاكل قد ايه من الكعكه وناكل قد ايه. خلاصه المساله هيقوموا جايين، وعلى الميليشيات ده بعد ما الامور تستوي كده وازاله الدواعش.
نعم.
يقول لك احنا هنعمل كذا وفي عقوبات على كذا. ارتحتوا يا سنه؟ بس دي مقابل كذا. وصدقني عمر الاشكال دي ما بتحب السنه، ومن دراساتهم لكذا، لان ترامب حمل الاسلام مسؤوليه اللي بيحصل، مش حمل المسلمين، حمل الاسلام. وقبل منه اوباما ماشي قال المشكله في الاسلام، المشكله في الاسلام، ويجب على المسلمين ما يفعلوا كما فعل اهل اوروبا في القرون الوسطى لما تخلوا يعني عن النصوص هذه وماسكوا بالعلمانيه.
نعم.
بتاع فرنسا عم بيقول لك المشكله في الاسلام، كله عم بيقول لك المشكله في النصوص في الاسلام. اذا يا مولانا هذه المله تتحد مع بعضها الظاهر، شوف باطنا لكن ظاهرا اعتقد الاختلاف، نعم هو اختلاف.
نعم.
بس اختلاف ما بين ايه؟ الذئاب على فريسه موجوده، ده ياكل الكتف وده ياكل الصدر ده ياكل الفخذ الى اخر هذه الامور. وانا بقول لك اهو اللي عندنا هيعيشوا في يعني طيبون 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 لغايه ما مش عارفين احنا
مره ثانيه. وبالتالي يعني اذا ذهب البعض وقرا كتب التاريخ سيعرف ان هناك كوارث من هذه الجرائم، يعني عندما نسلط الضوء على مثل هذه الجرائم عبر التاريخ حتى الان نجد ان هذه الجرائم كانت سلوكا قويا للشيعة، ليست هدفا فقط.
حسام. نعم. انا اديك كلمه، هل اليهود ما كانوش على علم بحزب الله وهو بيتدرب على الحرس الثوري واعد يجمع اسلحه؟
بالطبع،
ده الاقمار الصناعيه جايبينهم لحظه بلحظه، كانوا في مبتدا دول يبدوهم، كان حتى لما بدات اسلحتهم تبقى كبيره وكيف وترهب الكيان الصهيوني كانوا ابدوها، لكن محتاجينها ضد السنه. وخذها مني، سيبك بقى لما بيجي وزير الخارجيه الاسرائيلي ويقول لك احنا نعمل تحالف مع السنه ضد ايران، ما تحكوش علينا. خلاص المساله
لا يمكن ان تتم.
امريكا كانت قادره على وجود حزب الله وهو موجود في الارض سوريا، اباده حزب الله مع احترامي وهو موجود على الارض.
نعم.
ليه؟ لان ارض سهله ومستويه، صدقني اللعبه عظيمه جدا.
طيب هل هناك رسالة أخيرة أو درس مستفاد إذا كنا طبعا نتحدث عن جريمة مثل جريمة اغتيال الخليفة المسترشد لله، نختم بها هذه الحلقة؟
طبعا الله يبارك فيك. نعم. أنا عايز أقول للحكام أهو دي أكبر رأس كانت في الأمة الإسلامية.
نعم.
وتم اغتيالها رغم أنه إيه؟ لا كانه مواقف ضد الباطنيين على الإطلاق، ولا أثر له باحترامي موقف شديد ضد الباطنيين، ولا كان عنده الغيرة الشديدة على دين الله جل وعلا، ولا كان هو قائد يعني باحترامي قوي وله رهبة وله كيت، لا مجرد خليفة. ولذلك أنا بقولهم حتى اللي يدعم شيء من هؤلاء، حتى مع احترام اللي عمره ما يقولك أنا ماليش دعوة أنا مش ضد إيران ولا مع إيران، لا الدور قادم عليك لسبب واحد، لأن الغوغاء ده بيتحرك من منطلق عقدي عنده هو، المنطلق العقدي دي أنه لابد من تعميم الفساد، لابد من إراقة الدماء، ما دام انت من ظهر سني انا لابد ابيدك، سواء كنت طيب كنت محب كنت كاره لابد تتباد. وانا بقول لهم اهو الادوار تاتي على الجميع، فانا بقول للقاده اهو انا بتكلم في السلسله معاك يا استاذ حسام كلها عن القاده، قتل القاده، ولذلك انا بخاطب القاده بقول لهم خلي بالكم من نفسكم، ما كانش عشان الاسلام، خلوا بالكم من نفسكم قبل ما تخلي بالكم من شعوبكم. ليه؟ لان هي القضيه بتطال الكل.
نعم. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الزغبي العالم الازهري الجليل، كما اتوجه اليكم مشاهدينا الكرام بالشكر على حسن وطيب المتابعه، لكم مني ارق التحيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لعن المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق، يا قاتل الاطفال طوبى للعدا.